بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووليه والمسلمين أجمعين، اللهم أمين. بإسنادكم المصنف رحمه الله تعالى، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم وراء ظهري. هذا قرأناه شيخنا؟
نعم، هذا الذي نبدأ به إن شاء الله. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا غندر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم. قوله باب الخشوع في الصلاة، سقط لفظ باب من رواية أبي ذر، والخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية، وتارة من فعل البدن كالسكون، وقيل لا بد من اعتبارهما، حكاه الفخر الرازي في تفسيره. وقال غيره: هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة. ويدل على أنه من عمل القلب حديث علي: الخشوع في القلب، أخرجه الحاكم. وأما حديث لو خشع هذا خشعت جوارحه، في إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن. وحديث أبي هريرة من هذا الوجه سبق الكلام عليه في باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة من أبواب القلب. وأورد فيه أيضا حديث أنس من وجه آخر ببعض مغايرة. قوله عن أنس عند الإسماعيلي من رواية أبي موسى عن غندر التصريح بقول قتادة: سمعت أنس بن مالك. قوله أقيم الركوع والسجود أي أكملوهما. وفي رواية معاذ عن شعبة عن الإسماعيلي: أتم بدل أقيم. قوله فوالله إني لأراكم من بعدي، تقدم الكلام على معنى هذه الرواية، وأغرب الداودي الشارح فحمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة، يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه، وكأنه لم يتأمل سياق حديث أبي هريرة حيث بين فيه سبب هذه المقالة. وقد تقدم في الباب المذكور ما يدل على أن حديث أبي هريرة وحديث أنس في قضية واحدة، ومقتضى صنيع البخاري في إيراد الحديثين في هذا الباب، وكذا أوردهما مسلم معا. واستشكل إيراد البخاري لحديث أنس هذا لكونه لا ذكر فيه للخشوع الذي ترجم له، وأجيب بأنه أراد أن ينبه على أن الخشوع يدرك بسكون الجوارح، إذ الظاهر عنوان الباطن. روى البيهقي بإسناد صحيح عن مجاهد قال: كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود. وحدث أن أبا بكر الصديق كان كذلك، قال: وكان يقال ذاك الخشوع في الصلاة. واستدل بحديث الباب على أنه لا يجب، إذ لم يأمرهم بالإعادة. وفي نظر نعم في حديث أبي هريرة من وجه آخر عند مسلم: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال: يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ولو في رواية أخرى: أتم الركوع والسجود، وفي أخرى: أقيم الصفوف، وفي أخرى: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. وعند أحمد: صلى بنا الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة. وعنده من حديث أبي سعيد الخدري أن بعض الصحابة يتعمد المسابقة لينظر هل يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، فلما قضى الصلاة نهوا عن ذلك. واختلاف هذه الأسباب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة في صلاة واحدة أو في صلوات. قد حكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب، ولا يرد عليه قول القاضي حسين: إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب مع الخشوع أبطلت الصلاة. وقاله أيضا أبو زيد المروزي لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق، أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه، وكلاهما في أمر يحصل من مجموع المدافعة وترك الخشوع، وفيه تعقب على من نسب إلى القاضي وأبي زيد أنهما قال إن الخشوع شرط في صحة الصلاة، والحكاوة المحب الطبري وقال هو محمول على أن يحصل في الصلاة في جملة لا في جميعها، والخلاف في ذلك عند الحنابلة أيضا. وأما قول البطال فإن قال قائم فإن خشوع فرض في الصلاة، قيل له بحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلب ونيته يريد بذلك وجه الله عز وجل، ولا طاقة له بما اعترضه من الخواطر. فحاصل كلامي أن القدر المذكور هو الذي يجب من الخشوع، وما زاد على ذلك فلا. وأنكر ابن المنير إطلاق الفرضية وقال الصواب أن عدم الخشوع تابع لما يظهر عنه من الآثار، وأمر متفاوت. فإن أثر نقصا في الواجبات كان حراما، وكان الخشوع واجبا وإلا فلا. قصوي عن حكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهم دون تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم، ومقام الإحسان المبين في سؤال جبريل كما تقدم في كتاب الإيمان، فاعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأجيب بأن في التعيب برؤيته صلى الله عليه وسلم تنبيها على رؤية الله تعالى لهم، فإنهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النبي صلى الله عليه وسلم يراهم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى، مع ما تضمنه الحديث من معجزة له صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكونه يبعث شهيدا عليهم يوم القيامة. فإذا علموا أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم ليشهد لهم بحسن عبادتهم.
أظن في بعض الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك.
قال أبو خير رحمه الله تعالى باب ما يقول بعد التكبير،
فيكون شاهدا له هذا الحديث. أوصيك، هذا رجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، قال أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح.
يمكن أيضا أن يستشهد بحديث إن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني معناه أن الحياء يدفع الإنسان إلى كل خير.
نعم.
أم المعنى الآخر للحديث؟
يعني الحياء يدفع، يعني المؤمن حياءه من الناس خاصة من الصالحين يدفع إلى ترك ما حرم يعني أو ما يعاب عليه.
نعم من هذا الباب، نعم، أن الحياء يحمل على كل خير يعني.
أحسنت. قال أبو خير رحمه الله تعالى باب ما يقول بعد التكبير. قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عمارة بن القعقاع قال أخبرنا أبو زرعة قال أخبرنا أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال أحسبه قال هنية، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. قوله باب ما يقول بعد التكبير في رواية المستملي باب ما يقرأ بدل ما يقول، وعليها اقتصر إسماعيلي واستشكل إيراد حديث أبي هريرة إذ لا ذكر للقراءة فيه. وقال زين بن المنير ضمن قوله ما يقرأ ما يقول من الدعاء قولا متصلا بالقراءة، أو لما كان الدعاء والقراءة يقصر بما التقرب إلى الله تعالى استغنى بذكر أحدهم عن الآخر كما جاء علفتها تبنا وماء باردا. وقال ابن رشيد دعاء الافتتاح يتضمن مناجاة الرب والإقبال عليه بالسؤال، وقراءة الفاتحة تتضمن هذا المعنى، فظهرت المناسبة بين الحديثين. قوله كانوا يفتتحون الصلاة أي القراءة في الصلاة، وكذلك رواه ابن المنذر والزوزقي وغيرهما من طريق أبي عمر الدوري وحفص بن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وكذلك رواه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام عن عمرو بن مرزوق عن شعبة، وذكر أنها أبين من رواية حفص بن عمر. قوله بالحمد لله رب العالمين بضم الدال على الحكاية، واختلف في المراد بذلك، فقيل المعنى كانوا يفتتحون بالفاتحة، وهذا قول من أثبت البسملة في أولها، وتعقب بأنها إنما تسمى الحمد فقط، وأجيب بمنع الحصر، مستنده ثبوت تسميتها بهذه الجملة وهي الحمد لله رب العالمين. في صحيح البخاري أخرجه في فضائل القرآن من حديث أبي سعيد بن معلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، فذكر الحديث وفيه قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث، وهذا قول من نفى قراءة البسملة، لكن لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم سروا. وقد أطلق أبو هريرة السقوط على القراءة سروا كما في الحديث الثاني من الباب، قد اختلف الرواة عن شعبة في لفظ الحديث، فرواه جماعة من أصحابه عنه بلفظ كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، ورواه آخرون بلفظ فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. كذا أخرجه مسلم من رواية أبي داود الطيالسي ومحمد بن جعفر، وكذا أخرجه الخطيب من رواية أبي عمر الدوري شيخ البخاري فيه، وخرج ابن خزيمة من رواية محمد بن جعفر باللفظين، وهؤلاء من أثبت أصحاب شعبة، ولا يقال هذا اضطراب من شعبة، لأن نقول قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه باللفظين، فأخرج البخاري في جزء القراءة والنسائي وابن ماجة من طريق أيوب، وهؤلاء والترمذي من طريق أبي عوانة، والبخاري في جزء القراءة، وأبو داود من طريق هشام الدستوائي والبخاري فيه، وابن حبان من طريق حماد بن سلمة والبخاري فيه، والسرواج من طريق همام، كلهم عن قتادة باللفظ الأول. وأخرجه مسلم من طريق الأوزعي عن قتادة بلفظ لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وقدح بعضهم في صحته بكون الأوزعي رواه عن قتادة مكاتبة، وفي نظر فإن الأوزعي لم ينفرد به، فقد رواه بيعلى عن أحمد الدورقي والسرواج عن يعقوب الدورقي وعبد الله بن أحمد بن عبد الله السلمي ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ، فلم يكونوا يفتتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة قلت لقتادة سمعته من أنس؟ قال نحن سألناه، لكن هذا النفي محمول على ما قدمناه، أن المراد أنه لم يسمع منهم البسملة، فيحتمل أن يكونوا يقرؤونها سروا. يؤيده رواية من رواه عنه بلفظ فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. كذا رواه سعيد بن أبي عروبة عند النسائي وابن حبان، وهمام عند الدارقطني، وشيبان عند الطحاوي وابن حبان، وشعبة أيضا من طريق وكيع عنه عند أحمد، أربعتهم عن قتادة. ولا يقال هذا اضطراب من قتادة، لأن نقول قد رواه جماعة من أصحاب أنس عنه كذلك. رواه البخاري في جزء القراءة والسرواج، وأبو عوانة في صحيحه من طريق إسحاق بن أبي طلحة، والسرواج من طريق ثابت بن علي، والبخاري فيه من طريق المالك بن دينار، كلهم عن أنس باللفظ الأول. ورواه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق أيضا، وابن خزيمة من طريق ثابت أيضا، والنسائي من طريق منصور بن زاذان، وابن حبان من طريق أبي قلابة، والطبراني من طريق أبي نعامة، كلهم عن أنس باللفظ النافي للجهر. فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع، ونفي السماع على نفي الجهر. يؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة بلفظ كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر، لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه. وأما من قدح في صحته بأن أبا سلمة سعيد بن زيد سأل أنسا عن هذه المسألة فقال إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه ولا سألني عنه أحد قبلك. ودعوى أبي شامة أن أنسا سئل عن ذلك سؤالين، فسأل أبي سلمة هل كان الافتتاح بالبسملة أو الحمد، وسأل قتادة هل كان يبدأ بالفاتحة أو غيرها، قال ويدل عليه قول قتادة في صحيح مسلم نحن سألناه انتهى، فليس بجيد، لأن أحمد روى في مسنده بإسناد الصحيحين أن سؤال قتادة نظير سؤال أبي سلمة، والذي في مسلم إنما قاله عقب رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة، ولم يبين مسلم صورة المسألة. قد بين أبو يعلى والسراج وعبد الله بن أحمد في رواياتهم التي ذكرناها عن أبي داود أن السؤال كان عن افتتاح القراءة بالبسملة. وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر عن طريق أبي جابر عن شعبة عن قتادة قال سألت أنسا أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، فقال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فظهر اتحاد سؤال أبي سلمة وقتادة، وغايته أن أنسا أجاب قتادة بالحكم دون أبي سلمة، فلعله تذكرة لما سأله قتادة بداية قوله في
الوجه لعله تذكره لما سأله قتادة
فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قولي في رواية أبي سلمة ما سألني عن
مسلمة. لماذا عندنا سلمة؟ ويقول إنها في المواضع كلها في طبعة السلفية سلمة، وهو مسلمة أبو مسلمة. ماشي إن شاء الله.
عندي أبي سلمة.
نعم، ويقول في المواضع كلها سلمة تحول إلى مسلمة. نعم.
فظهر اتحاد سؤال أبي مسلمة وقتادة، وغايته أن أنس أجاب قتادة بالحكم دون أبي سلمة، فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قولي في رواية أبي سلمة ما سألني عنه أحد قبلك، أو قال لهما معا، فحفظه قتادة دون أبي سلمة، فإن قتادة أحفظ من أبي سلمة بلا نزاع. وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهل بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه، فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهل
قدمت
على نفيه لا لمجرد تقديم رواية مثبت على النافي، لأن أنسا يبعد جدا أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة 10 سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعد عهده به، ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهرا ولم يستطع الجهر بالبسملة، فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر. وسيأتي الكلام على ذلك في باب جهر المأمون بالتأمين إن شاء الله قريبا.
وعندنا كده تصحيح، لأن قوله لا لمجرد تقديم كذا ثم قال بعد قليل بل لكون أنس كذا، عندنا كلمة لا سقطت، ومحلها كما قرأت يعني في نسختك أصوات لا لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي. نعم
وسيأتي الكلام على ذلك في باب جهر المأموم بالتأمين إن شاء الله قريبا. وترجم له ابن خزيمة وغيره إباحة الإسرار بالبسملة في الجهرية في نظر، لأنه لم يختلف في إباحته بل في استحبابه، واستدل به الملكية على ترك دعاء الافتتاح، وحديث أبي هريرة الذي بعده يرد عليه، وكأن هذا هو السر في إيراده. وقد تحرى أن المراد بحديث أنس بيان ما يفتتح به القراءة، فليس فيه تعرض لنفي دعاء الافتتاح. تنبيه وقع ذكر عثمان في حديث أنس في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند البخاري في جزء القراءة، وكذا في رواية حجاج بن محمد عن شعبة عند أبي عوانة، وفي رواية شيبان وهشام والأوزاعي. قد أشرنا إلى روايتهم فيما تقدم. قوله الحديث الثاني: حدثنا أبو زرعة وابن عمرو بن جرير البجلي. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت، ضبطناه بفتح أوله من السكوت. وحكى الكرمي عن بعض الروايات بضم أوله من الإسكات. قال الجوهري: يقال تكلم الرجل ثم سكت بغير ألف، إذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت أسكت أسكت. قوله: إسكاتة بكسر أول
انقطع كلامه فلم يتكلم قلت أسكت سكت أسكت.
أحسن الله. فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت أسكت. قوله: إسكاتة بكسر أوله بوزن إفعال من السكوت ومن المصادر الشاذة نحو أثبته إثباتة. قال الخطابي:
أتيته إتيانة.
عندي أثبته
إثباتة.
أثبته إثباتة.
أحتاج لمراجعة إن شاء الله. نعم.
قال الخطابي: معناه سكوت يقتضي بعده كلاما مع قصر المدة فيه. وسياق الحديث يدل على أنه أراد السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول، أو السكوت عن القراءة لا عن الذكر. قوله: قال أحسبه قال هنية، هذه رواية عبد الواحد بن زياد بالظن، ورواية جرير عند مسلم وغيره، وابن فضيل عند ابن ماجه وغيره بلفظ سكت هنية بغير تردد. وإنما اختار البخاري رواية عبد الواحد لوقوع التصريح بالتحديث فيها في جميع الإسناد. وقال الكرماني: المراد أنه قال بدل إسكاته هنية قلت، وليس بواضح، بل الظاهر أنه شك هل وصف الإسكاتة بكونها هنية أم لا. وهنية بالنون بلفظ التصغير، وعند الأكثر بتشديد الياء. وذكر عياض والقرطبي أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمزة، وأما النووي فقال الهمز خطأ. قال: وأصله
هنوة
هنوة، فلما صغر صار هنيوة، فاجتمعت واو وياء، وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أضغمت. قال غيره: لا يمنع ذلك إجازة الهمز، فقد تقلب الياء همزة، وقد وقع في رواية الكشميهني هنيهة بقلبها هاء، وهي رواية إسحاق والحميدي في مسنديهما عن جرير. قالوا: بأبي وأمي، الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل، والتقدير أنت مفدى أو أفديك، أنت مفدي أو أفديك. واستدل به على جواز قول ذلك، وزعم بعضهم أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قوله: إسكاتك بكسر أوله وبالرفع على الابتداء. وقال المظهري شارح المصابيح: وبالنصب على أنه مفعول بفعل مقدر، أي أسألك إسكاتك، أو على نزع الخافض انتهى. والذي في روايتنا بالرفع الأكثر، ووقع في رواية المستمل والسرخسي بفتح الهمزة وضم السين عن الاستفهام، وفي رواية الحميدي: ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة. لمسلم: أرأيت سكوتك، وكله مشعر بأن هناك قولا لكونه قال ما تقول ولم يقل هل تقول. نبه عليه ابن دقيق العيد قال: ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم، كما استدل غيره على القراءة باضطراب اللحية. قلت: وسيأتي من حديث خباب بعد باب ونقرأ ابن بطال عن الشافعي أن سبب هذه السكتة الإمام أن يقرأ المأموم فيها الفاتحة. ثم اعترضوا بأنه لو كان كذلك لقال في جواب أسكت
لقال هكذا لقال في الجواب
أسكت لكي يقرأ من خلفي. ورد ابن المنير بأنه لا يلزم من كون أخبره بصفة ما يقول أن لا يكون سبب السقوط ما ذكر انتهى. وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي ولا عن أصحابه، إلا أن الغزالية قاله في الإحياء،
قال في الإحياء كذا:
إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح، وخولف في ذلك، بل أطلق المتولي وغيره كراهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام في وجه إن قرأها قبله بطل الصلاة. والمعروف أن المأموم يقرأها إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة، هو الذي حكاه عياض وغيره عن الشافعي، وقد نص الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقول الإمام، والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها حديث السمرة عند أبي داود وغيره. قوله باعد، المراد بالمباعدة محو ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منها، وهو مجاز لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكان. وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل، فكأنه أراد أنه لا يبقى لها منه اقتراب بالكلية. وقال الكرماني: كرر لفظ بين لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض. قوله نقيني مجاز عن زوال الذنوب ومحو أثرها، ولما كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به، قاله ابن دقيق العيد. قالوا بالماء والثلج والبرد، قال الخطابي: ذكر الثلج والبرد تأكيد، أو لأنهما ماءان لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال. وقال ابن دقيق العيد: عبر بذلك عن غاية المحو، فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء. قال: يحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحو، وكأنه كقوله تعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وأشار الطبيب إلى هذا بحثا فقال: يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية حرارة، منه قولهم: برد الله مضجعه، أي رحمه ووقاه عذاب النار، انتهى. ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم، وكأنه جعل خطايا بمنزلة جهنم يوميها مسببة عنها، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه. وقال التربشتي: خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها منزلة من السماء. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة، فالمباعدة للمستقبل والتنقية للحال والغسل للماضي، انتهى. وكأن تقدير المستقبل للاهتمام بدفع ما سيأتي قبل رفع ما حصل. واستدل بالحديث على مشروعية الدعاء بين التدبير والقراءة خلافا للمسؤول عن مالك، وورد فيه أيضا حديث: وجهت وجهي إلى آخره، وعند مسلم من حديث علي لكن قيده بصلاة الليل، وأخرجه الشافعي وابن خزيمة وغيرهما بلفظ إذا صلى المكتوبة، واعتمده الشافعي في الأم وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد الافتتاح بسبحانك اللهم. ونقل الساجي عن الشافعي استحباب الجمع بين التوجيه والتسبيح، واختيار ابن خزيمة وجماعة من الشافعية، وحديث أبي هريرة أصح ما ورد في ذلك، واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خلافا للحنفية. ثم هذا الدعاء صدر منه صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة في إظهار العبودية، وقيل قاله على سبيل التعليم لأمته، واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر به وأجيب لورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزار. وفيه ما كان الصحابة عليه من محافظة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وإصراره وإعلانه، حتى حفظ الله بهم الدين. واستدل به بعض الشافعية على أن الثلج والبرد مطهران، واستبعده ابن عبد السلام، وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على نجاسة الماء المستعمل. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أساء عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال: قد دنت مني جنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت أي ربي أو أنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هروة، قلت ما شأن هذه؟ قال حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال من خشيش الأرض أو خشاش. قوله باب.
عفوا أحسن الله لك شيخنا. السلام عليكم. جزاك الله فضلكم شيخ الحبيب. شيخي في يعني في اللفظ منذ قليل قلتم يعني تحتاجون إلى تدقيق. قال قوله إسكاته بكسر أوله وزن إفعاله من السكون وهو من المصادر الشاذة نحو أتيته إتيانه، هكذا هكذا عندي في المخطوط.
في المخطوط أتيته إتيانه وليس أثبته إثباتة.
نعم
جزاكم الله خير.
إن شئتم شيخي يعني جاهز للقراءة إن
ريح. كان أيضا ولا أدري هل تستطيع أن تصل إليها سريعا أم لا.
قل لي
شيخ. وإذا انتهى البحث إلى أن محصلة قبل هذا بصفحة تقريبا. وإذا انتهى البحث إلى أن محصلة حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه.
نعم.
أيوة. فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه؟ ما الذي بعدها عندك؟
لا لمجرد تقديم
كلمة لا سقط من نسختنا مثبتة في نسخة الشيخ محمد.
نعم.
رحمة الله على الشيخ المحب. نعم طيب
أحسن الله.
أكمل الشيخ محمد.
ما أوسعتكم في القراءة شيخي؟
نعم الشيخ محمد يكمل هذا الباب وهو قصير صفحة ثانية.
طيب تفضل.
أحسن قوله باب. كذا في رواية الأصيلي وكريمة بلا ترجمة، وكذا قال إسماعيلي باب بلا ترجمة، وسقط من رواية أبي ذر وأبي وقت، وكذا لم يذكره أبو نعيم. وعلى هذا فمناسبة الحديث غير ظاهرة للترجمة، وعلى تقدير ثبوت لفظ باب فهو كالفصل من الباب الذي قبله كما قررناه غير مرة، فله به تعلق أيضا. قال الكرماني
وجه أنت في نسختك لم تقل كلمة باب صحيح محمد؟
نعم مذكورة عندي في الله في النسخة.
نعم تمام.
قال الكرماني وجه المناسبة أن دعاء الافتتاح مستلزم لتطويل القيام، وحديث الكسوف فيه تطويل القيام فتناسبه. وأحسن منه ما قال ابن رشيد ابن رشيد يحتمل أن تكون مناسبة في قوله حتى قلت أي ربي أو أنا معهم، لأنه إن لم يكن فيه دعاء ففيه مناجاة واستعطاف، فيجمعه مع الذي قبله جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوع، ولا يختص بما ورد في القرآن خلافا لبعض الحنفية. قوله أو أنا معهم كذا الأكثر بهمزة الاستفهام بعدها وهو عاطفة، وهي على مقدر، وفي رواية كريمة بحذف الهمزة وهي مقدرة. قوله حسبت أنه قال تخدشها، قائل ذلك هو نافع بن عمر راوي الحديث بينه الإسماعيلي، فالضمير في أنه لابن أبي مليكة. قوله لا هي أطعمتها سقط لفظه هي من رواية الكشميني والحموي. قوله تأكل من خشيش أو خشاش الأرض، كذا في هذه الرواية على الشك. وكل من اللفظين بمعجمات مفتوح الأول، والمراد حشرات الأرض. وأنكر الخطابي رواية خشيش وضبطها بعضهم بضم أوله على التصغير من لفظ خشاش، فعلى هذا لا إنكار، ورواها بعضهم بحاء مهملة. وقال عياض هو تصحيف، وسيأتي الكلام على بقية فوائده في كتاب الكسوف، وعلى قصة المرأة صاحبة هرة في كتاب بدء خلقي إن شاء الله تعالى.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ محمد. تفضل شيخ حسن.
جزاك الله فضلك من شيخنا.
نعم جميل.
أقرأ من طبعة السلفية شيخنا.
كما تشاء.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ويسندكم حفظكم الله إلى فتح الباري وصحيح البخاري، قال باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. قال وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. نقرأ كل حديث أما
كما تشاء.
طيب،
كما عندك يعني.
نعم، نقرأها. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر أنه قال قلنا لخباب رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته. وبالله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. وبالله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى. قالوا يا رسول الله رأيناك تناول هكذا رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وبذلك قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر قالها ثلاثة. قوله باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. قال رحمه الله قال زين بن المنير نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الإتمام، فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته. وقال ابن بطال فيه حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة. وقال الشافعي والكوفيون يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب للخشوع. وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات، وأخرجه البيهقي موصولا، وقال المرسل هو المحفوظ. وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم، فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود وكذا المأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه. وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام والله تعالى أعلم. قوله فقالت عائشة رضي الله عنها إلى آخره هذا طرف من حديث وصله المؤلف في باب إذا انفلتت الدابة، وهو في أواخر الصلاة، وموضع الترجمة منه قوله حين رأيتموني. قوله حدثنا موسى هو ابن إسماعيل وعبد الواحد هو ابن زياد. قوله عن عمارة في رواية حفص بن غياث عن الأعمش قال حدثنا عمارة، وستيأتي بعد أربعة أبواب، ويأتي الكلام على المتن قريبا، وموضع الترجمة منه قوله باضطراب لحيته. قوله حدثنا حجاج هو ابن منهال، ولم يسمع البخاري من حجاج بن محمد. وقد تقدم الكلام على حديث البراء في باب متى يسجد من خلف الإمام، وبقع فيه هنا في رواية كريمة وأبي الوقت وغيرهما حتى يرونه قد سجد بإثبات النون يرونه. وفي رواية أبي ذر والأصيلي بحذ فيها وهو أوجه، وجاز الأول على إرادة الحال. قال حديث ابن عباس رضي الله عنه ما يأتي في الكسوف وهو ظاهر المناسبة، وحديث أنس يأتي في الرقاق وفيه التصريح بسماع هلال له من أنس. واعترض الإسماعيلي على إراده له هنا فقال ليس فيه نظر المأمومين إلى الإمام، وأجيب بأن فيه أن الإمام يرفع بصره إلى ما أمامه.
وإذا ساغ يرفع، وعندنا أن للإمام رفع بصره.
نعم. أحسن الله إليكم. أن للإمام رفع بصره إلى ما أمامه، وإذا ساغ ذلك للإمام ساغ للمأموم. والذي يظهر لي أن حديث أنس مختصر من حديث ابن عباس، وأن القصة فيهما واحدة. سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم قال رأيت الجنة والنار، كما قال في حديث أنس. وقد قالوا له في حديث ابن عباس رأيناك تكعكعت، فهذا موضع الترجمة. ويحتمل أن يكون مأخوذا من قوله فأشار بيده قبل قبلة المسجد، فإن رؤيتهم الإشارة تقتضي أنهم كانوا يراقبون أفعاله. قلت لكن يطرق هنا احتمال أن يكون سبب رفع بصرهم إليه وقوع الإشارة منه، لا أن الرفع كان مستمرا. ويحتمل أن يكون المراد بالترجمة أن الأصل نظر المأموم إلى موضع سجوده، لأنه المطلوب في الخشوع إلا إذا احتاج إلى رؤية ما يفعله الإمام ليقتدي به مثلا، والله أعلم. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وبذلك قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن
أو لتخطفن أبصارهم. لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال ابن بطال أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة، واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء، فكرهه شريح وطائفة، وأجازه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. قال عياض رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة. قوله حدثنا قتادة فيه دفع لتعليل ما أخرجه ابن عدي في الكامل فأدخل بين سعيد بن أبي عروبة وقتادة رجلا، وقال أخرجه ابن ماجه من
طبعا قوله لأن السماء قبلة الدعاء ليست حصرا للأسباب التي لأجلها يرفع الإنسان بصره إلى السماء، نعم، وإنما هي إشارة إلى شيء من أشياء.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وقد أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد وهو من أثبت أصحابه، وزاد في أوله بيان سبب هذا الحديث ولفظه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه فذكره. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا لم يذكر أنسا، وهي علة غير قادحة لأن سعيدا أعلم بحديث قتادة من معمر، وقد تابعه همام على وصله عن قتادة أخرجه السراج. قوله في صلاتهم زاد مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدعاء، فإن حمل المطلق على هذا المقيد اقتضى اختصاص الكراهات
على هذا المقيد.
نعم، فإن حمل المطلق على هذا المقيد
ضبطها فإن حمل
المطلق على هذا المقيد اقتضى اقتضي اختصاص الكراهة بالدعاء مقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة، أحسن الله عليكم. وقد أخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عمر بغير تقييد، ولفظه لا ترفعوا أبصاركم إلى الصلاة إلى السماء، يعني في الصلاة. وأخرجه بغير تقييد أيضا مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، والطبراني من حديث أبي سعيد الخدري وكعب بن مالك رضي الله عنهما. وأخرج ابن أبي شيبة من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم، وكانوا يستحبون ألا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده. ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في آخره فطأطأ رأسه. قوله لا ينتهين هنا في الياء، يعني
لا ينتهين،
لا ينتهين، نعم لا ينتهين، كذا للمستملي والحموي بضم الياء، للحموي أحسن الله عليكم بضم الياء وسكون النون وفتح المثنات والهاء والياء وتشديد النون على البناء للمفعول، لا نعم، والنون للتأكيد،
والنون للتأكيد،
والنون للتأكيد. وللباقين لا ينتهن، لا ينتهن بفتح،
لا ينتهن،
نعم بفتح أوله وضم الهاء على البناء للفاعل. قوله أولى تخطفن أبصارهم، ولمسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أولى ترجع إليهم، يعني أبصارهم. واختلف في المراد بذلك، فقيل هو وعيد، وعلى هذا فالفعل المذكور حرام. وأفرط ابن حزم فقال يبطل الصلاة. وقيل المعنى أنه يخشى على الأبصار من الأنوار، من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين، كما في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه الآتي في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى. أشار إلى ذلك الداودي ونحوه في جامع حماد بن سلمة عن أبي مجلز أحد التابعين. أو هنا للتخيير نظير قوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون، أي يكون أحد الأمرين إما المقاتلة وإما الإسلام، وهو خبر في معنى الأمر. باب الالتفات في الصلاة. قال حدثنا مسعد بن قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وبليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. قوله باب الالتفات في الصلاة لم يبين المؤلف حكمه، لكن الحديث الذي أورده دل على الكراهة وهو إجماع، لكن الجمهور على أنه على أنها للتنزيه. وقال المتولي يحرم إلا للضرورة، وهو قول أهل الظاهر. وورد في كراهية الالتفات صريحا صريحا على غير شرطه عدة أحاديث، منها عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رضي الله عنه رفعه قال لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف. ومن حديث الحارث الأشعري نحوه وزاد فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأخرج الأول أيضا أبو داود والنسائي، وأخرج الأول أيضا أبو داود،
نعم
نعم، وأخرج الأول أيضا أبو داود والنسائي. والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله. وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. قوله عن أبيه هو أبو الشعثاء المحاربي، ووافق أبا الأحوص على هذا الإسناد شيبان عند ابن خزيمة، وزائدة عند النسائي، ومسعر عند ابن حبان، وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث عن أبي عطية عن مسروق، ووقع عند البيهقي من رواية مسعر عن أشعث عن أبي وائل، فهذا اختلاف على أشعث، والراجح رواية أبي الأحوص، وقد رواه النسائي من طريق عمارة بن عمير عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها، ليس بينهما مسروق. ويحتمل أن يكون للأشعث فيه شيخان، أبوه وأبو عطية، بناء على أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق ثم لقي عائشة رضي الله تعالى عنها فحمله عنها. وأما الرواية عن أبي وائل فشاذة، لأنه لا يعرف من حديثه، والله أعلم. قوله هو اختلاس أي اختطاف بسرعة، ووقع في النهاية، والاختلاس افتعال من الخلسة، وهو ما يؤخذ سلبا مكابرة، وفيه نظر. وقال غيره المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب، ولو مع معاينة المالك له والناهب، نعم، ولو مع معاينة المالك له، والناهب يأخذ بقوة، والسارق يأخذ في خفية. فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها، أشبه المختلس. وقال ابن بزيزة أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعا من ملاحظة التوجه إلى الله، إلى الحق سبحانه. وقال الطيبي سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس، لأن المصلي يقبل على الرب سبحانه وتعالى، والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة. قوله يختلس كذا للأكثر بحذف المفعول، وللكشمهني يختلسه، وهي رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخاري. قيل الحكمة في جعل سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع، لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف، فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه. ثم أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أنبجانية أبي جهم، وقد تقدم الكلام عليه في باب إذا صلى في ثوب له أعلام في أوائل الصلاة. ووجه دخوله في الترجمة أن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلي وهي على عاتقه كان قريبا من الالتفات، ولذلك خالعها معللا بوقوع بصره على أعلامها، وسماه شغلا عن صلاته صلى الله عليه وسلم. وكأن المصنف أشار إلى أن علة كراهة الالتفات كونه يؤثر في الخشوع كما وقع في قصة الخميصة. ويحتمل أن يكون أراد أن ما لا يستطاع دفعه معفو عنه، لأن لمح العين يغلب الإنسان، ولهذا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة. عفوا، أحسن الله إليكم. قوله شغلني في رواية الكشمهني شغلتني، وهو أوجه، وكذا اختلفوا في قوله اذهبوا بها أو به. قوله إلى أبي جهم كذا للأكثر، وهو الصحيح، وللكشمهني جهيم بالتصغير. باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟ قال سهل التفت أبو بكر رضي الله تعالى عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. وإليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله تعالى قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. وبذلك قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أنس قال رضي الله عنه قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك وناكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاته إليهم أتموا صلاتكم فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. قوله باب هل يلتفت لأمر أو هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. الظاهر أن قوله في القبلة يتعلق بقوله بصاقا، وأما قوله شيئا فأعم من ذلك، والجمع بين جميع ما ذكر في الترجمة حصول التأمل المغاير للخشوع، وأنه لا يقدح إلا إذا كان لغير حاجة. قوله وقال سهل هو ابن سعد، وهذا طرف من حديث تقدم موصولا في باب من دخل ليؤم الناس، ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر بالإعادة، بل أشار إليه أن يتمادى على إمامته، وكان التفاته لحاجة. قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بين يدي الناس يحتمل أن يكون متعلقا بقوله وهو يصلي، أو بقوله رأى نخامة. قوله فحتها ثم قال حين انصرف، ظاهره أن الحت وقع منه داخل الصلاة. وقد تقدم من رواية مالك عن نافع غير مقيد بحال الصلاة، وسبق الكلام على فوائده في آخر أبواب القبلة، وأورده هناك أيضا من رواية أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وأنس رضي الله عنهم من طرق كلها غير مقيدة بحال الصلاة. قوله رواه موسى بن عقبة وصله مسلم من طريقه. قوله وابن أبي رواد اسمه أبي اسم أبي رواد ميمون، ووصله أحمد عن عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد المذكور، وفيه أن الحك هكذا كان بعد الفراغ من الصلاة، فالغرض منه على هذا المتابعة في أصل الحديث حديث. ثم أورد المصنف حديث أنس رضي الله عنه المتقدم في باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. قال ابن بطال وجه مناسبته للترجمة أن الصحابة رضي الله عنهم لما كشف صلى الله عليه وسلم الستر التفتوا إليه، ويدل على ذلك قول أنس رضي الله عنه فأشار إليهم، ولولا التفاتهم لما رأوا إشارته انتهى. ويوضحه كون الحجرة عن يسار القبلة، فالناظر إلى إشارة من فيها من هو فيها يحتاج إلى إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإعادة، بل أقرهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة، والله أعلم. باب وجوب القراءة
فيما سبق وفيه أن الحك كان بعد الفراغ من الصلاة بالكاف، صح؟
نعم هكذا عندي.
إيه نعم صحيح. طيب نقف هنا إن شاء الله.
أحسن الله إليك إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.